بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. درسنا هذا هو 24 في شرح رسالة اللطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم 7 من شعبان لعام 1440 الموافق 13 من شهر إبريل لعام 2019. وموضوع درسنا هو النسخ في الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. فمن ألفاظ الكتاب والسنة كما أشار الشيخ، من ألفاظ الكتاب والسنة ما هو ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ كلمة يقابلها المحكم، فالآية التي لم تنسخ تسمى آية محكمة. ويطلق النسخ في اللغة على معنيين: الأول الرفع والإزالة، وهو رفع وإزالة إما إلى بدل وإما إلى غير بدل. تقول العرب: نسخت الشمس الظل، فهذا إزالة إلى بدل. ومنه قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا الرفع والإزالة إلى بدل هو أحد معاني النسخ، وإما أن يكون رفعا وإزالة إلى غير بدل، يعني في رفع لي الحكم أو رفع للشيء ولا يوجد بديل له. هذا نتكلم عن اللغة ما زلنا حتى الآن. ومنه قولهم: نسخت الريح آثار القدم، أي أزالتها ولكن ما في بدل، ما في شيء بديل عن تلك الآثار. ومنه قول الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فهذا إزالة ورفع إلى غير بدل. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني النسخ في اللغة، الرفع والإزالة. المعنى الثاني هو النقل والتحويل. المعنى الثاني هو ماذا؟ النقل والتحويل. ومثاله قولك: نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه وحولته إلى نسخة أخرى. ومنه قول الله تعالى في كتابه العزيز: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا نستنسخ أي أن الله عز وجل أعمال العباد كلها مكتوبة ومحصاة عنده سبحانه وتعالى في كتاب وإمام مبين. فهنا نستنسخ بمعنى التحويل والنقل. وأما في الاصطلاح الأصولي فعرف الأصوليون النسخ بتعريفات كثيرة، أحسنها ما عرفها به ابن الحاجب الشاطبي، وبنحوه أيضا عرفه أبو الوليد الباجي وغيره من الأصوليين كالزركشي والصفي الهندي، واختاره ابن الصلاح وابن الحاجب. قالوا: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. هذا من أحسن تعريفات الأصوليين للنسخ، قالوا: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وللنسخ شروط لا بد من تحققها حتى يصار إليه. فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تحققت شروطه. الشرط الأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا أصليا، أن يكون المنسوخ ماذا؟ حكما شرعيا وليس عقليا أصليا. فإن رفع حكم عادة أقر الناس عليها كاستباحة الخمر أول الإسلام ثم نزول الآيات المحرمة للخمر بعد ذلك، هذا لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى نسخا، وإن كان هناك رفع لذلك الحكم، لأنه أصلا ما في كان في حكم، ما كان هناك حكم، وإنما هي عادة اعتادها الناس في الجاهلية، فرفع تلك العادة لا يسمى نسخا، لأنه لا بد في النسخ أن يكون رفعا لحكم شرعي ثبت بالشرع. فنقول هنا إن تحريم الخمر هو ابتداء شرع، تحريم الخمر ابتداء شرع وليس نسخا. ومثله كذلك رفع البراءة الأصلية، البراءة الأصلية هي أن الأصل أن الذمة خالية من التكاليف الشرعية، فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا كإيجاب العبادات، فإن الأصل أن الذمة خالية من هذه التكاليف، خالية من أن تكلف بفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، فلما فرضت هذه العبادات هذا الفرض لا يسمى إيش؟ لا يسمى نسخا، لأنه رفع لما كان متقررا أول الأمر من كون الذمة بريئة من هذه العبادات وهذه الأحكام الشرعية، فهذا ابتداء شرع أيضا ولا يسمى نسخا. إذن الشرط الأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا ليس عقليا أصليا أو عادة اعتادها الناس ثم جاء الشرع برفعها، أو ليس رفعا للبراءة الأصلية، فرفع البراءة الأصلية ابتداء شرع وليس نسخا. الشرط الثاني أن يكون المنسوخ، أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، أن يكون الناسخ إيش؟ منفصلا عن المنسوخ، متأخرا عنه، أي متراخيا من ناحية الزمن. فإن المقترن بالنص كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا، المقترن بالنص كالشرط والاستثناء والصفة لا يسمى نسخا، وهذا مر معنا في باب ماذا؟ في باب التخصيص. فالاستثناء المقترن في النص، وكذلك الشرط المقترن في النص، هذا هو يعتبر عند الأصوليين من باب إيش؟ من باب التخصيص، ولا يسمى نسخا، لأن الشرط أن يكون المنسوخ الناسخ متراخيا عن المنسوخ، أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ من ناحية الزمن ومنفصل عنه، يكون منفصل عنه ومتراخي من ناحية الزمن. قد يكون موجود الناسخ في نفس النص ولكن يفهم من العبارات أنه متراخي عنه من ناحية الزمن، كما سيأتي التمثيل عنه أو التمثيل عليه. فإذا الشرط والصفة والاستثناء هذا لا يعد من باب النسخ، وإنما هو من باب التخصيص. مثاله قول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا الاستثناء تخصيص وليس نسخا. ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه الغاية، هذه الغاية تخصيص وليست من باب النسخ. الشرط الثالث أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، أن يكون المنسوخ إيش؟ مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد ومبادئ الإسلام العظيمة والأخلاق الفاضلة وأسماء الله تعالى وصفاته وما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت في الإيش؟ يتأبد ولا يتأقت. نعم، هذا يدخل النسخ، حكم الحكم في تحريم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حكم مؤبد لا يدخله أبدا إيش الاستثناء أو التخصيص أو النسخ أو نحو ذلك. الشرط الرابع عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين بأي وجه من الوجوه الصحيحة المعتبرة في الجمع. عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين بأي وجه من وجوه الجمع المعتبرة الصحيحة. فإن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، حتى لو كان هناك تعارض فإنه إذا أمكن الجمع برفع يعني أسباب التعارض أو برفع هذا التعارض فلا يقال أنه في نسخ هنا، فإذن لا بد من وجود التعارض وعدم إمكان الجمع. والشرط الخامس اشترط جمهور الأصوليين أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة، اشترط الجمهور أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة، فلا يجوز شرعا عندهم نسخ القرآن أو السنة المتواترة بالآحاد التي لم يصل إلى أي درجة التواتر. هكذا يقولون، هكذا يقولون. قالوا لأن الضعيف لا يزيل القوي، والثابت قطعا لا ينسخه مضمون، أما جوازه عقلا فقد قال به الأكثر. يعني هؤلاء الذين منعوا من نسخ القرآن بالسنة ومن نسخ السنة المتواترة بما هو دونها منعوه شرعا وأجازوه عقلا، قالوا ممكن الإمكانية موجودة، أما الناحية الشرعية غير ممكن. وهذا التقسيم مبني على الطاغوت المعتزلي، أحد طواغيت المعتزلة، وهو التفريق ما بين نصوص الشرع ما بين قطعي وظني. هذه الكسمة الشيطانية التي ما عرفها السلف أبدا في التفريق ما بين النصوص، هذا نص قطعي يستفاد منه إيش الاعتقاد، وهذا نص ظني لا يفيد الاعتقاد، هذا نص ظني لا يقوى على تخصيص النص القطعي، حتى التخصيص عنده لا يجوز للظني أن يخصص القطعي، هذا نص ظني لا يقوى على تخصيص النص القطعي. هذه بدعة معتزلية خطيرة تسببت في إبطال عقائد كثيرة وعظيمة للمسلمين، وأصلاً هي مبنية على الاعتقاد الفاسد عند المعتزلة والمتكلمين، ولذلك أوردوها ودخلوها وحشوا بها، حشوا كتب الأصول بها وبغيرها من حثالة أفكارهم، ولذلك أجازه شرعاً طائفة من العلماء المحققين ممن يمشي على طريقة أهل السنة إجمالا، وممن يمشي على طريقة أهل السنة إجمالا وتفصيلا، استدلوا بوقوعه بأمثلة كثيرة. طبعا هذا هو الصواب، الصواب عدم التفريق، يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة سواء كان سنة متواترة أو دون ذلك، ويجوز أن تنسخ السنة المتواترة بما دونها سواء كان خبر واحد رواه فرد أو عزيز أو مشهور. نعم، مثاله يعني كيف، لماذا هم ذهبوا إلى هذا؟ قالوا الدليل الوقوع. الدليل إيش؟ الوقوع، أنه قد وقع في الشرع نسخ القرآن بالسنة، ووقع في الشرع نسخ السنة الثابتة ثبوت التواتر بما هو دون ذلك. مثاله قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا هذه الآية منسوخة بتحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير أيضا يوم خيبر أو في غيرها، مو شرط. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير. وهذه حديث حسب تصنيفكم أحد، فماذا تقولون؟ فإذا رفع الحكم الثابت في القرآن وهو إيش؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون حصرت، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا الحصر وهذا الاستثناء، هذا الاستثناء يدل على أن المحرمات في المطاعم هذه، فجاءت السنة تزيد فنسخت هذا الحصر. النسخ مش للمحرمات، بقيت المحرمات ثابتة في هذه الآية، ولكن النسخ إنما جاء لإيش؟ للحصر الذي جاء في الآية. أيضا حديث تحويل القبلة، حديث أهل القباء عند تحويل القبلة، فإن القبلة ثابتة، القبلة ثابتة بماذا؟ بالقرآن. ثبتت بماذا؟ بالقرآن. الله عز وجل أمر نبيه باستقبال بيت المقدس، ثم حولت بعد ذلك بالقرآن، ثبت التحويل بالقرآن، لكن ناقل الخبر كان واحدا، كان رجل واحد ناقل الخبر، فجاء فأخبر الناس فتحولت القبلة. كانوا بقباء يصلون الصبح فجاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ومن أدلة الوقوع إرسال النبي عليه الصلاة والسلام رسله لتبليغ الأحكام، ومنها الناسخ والمنسوخ. قال الشوكاني وهو ممن يرى جواز ووقوع، الجواز الشرعي والوقوع الشرعي، لماذا؟ لنسخ القرآن بالسنة. قال ومما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنا أو دلالة منها، أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، استمرارية حكم المنسوخ. تكلمش عن النص، بتكلم عن إيش؟ عن الحكم المستفاد من النص. قال وذلك ظني. هون تمام، الحكم المستفاد من النص قطعي ولا ظني؟ ظني. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الاجتهادية العملية مبنية على غلبة الظن، مبنية على ماذا؟ على غلبة الظن. ومنها ما هو مقطوع به من ناحية الاجتهاد لوضوح الدلالة ولعدم المعارض، ما يكون النص واضح لا معارض له. لكن الغالب في الأحكام الشرعية العملية أنها من المقطوع به أم أنها من باب غلبة الظن؟ من باب غلبة الظن. ولأنها من باب غلبة الظن وقع الخلاف ما بين أهل العلم، ولو كانت من القطعيات من ناحية الاستدلال لما حصل الخلاف بين أهل العلم. فلذلك كلامه دقيق الشوكاني هنا، كلامه في إرشاد الفحول، يقول مما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد لما هو أقوى متنا أو دلالة، مما يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الآحاد، أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه. هذا الحكم ظني. قال وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا، وإن كان دليله جاء في القرآن ومقطوع في ثبوته، فهمتم؟ قال فالمنسوخ إنما هو هذا الظن لا ذلك القطعي، فتأمل هذا. نعم. وقال الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، يقول التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع. أما قوله إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم، لأنه من الأصوليين حتى من لا ينتسب إلى طريقة المتكلمين وليس معتزليا ولا أشعريا، من الأصوليين من تأثر بما هو موجود في كتب المتكلمين وكتب المعتزلة، فأورد مثل هذه يعني الأشياء التي جعلها المعتزلة والمتكلمون في كتبهم. قال: وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ، لأنه من الشروط التراخي الزمني، من الشروط غير التعارض التراخي الزمني، أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا. قال: لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما. إذا التناقض التام، التعارض الحقيقي، لا يكون بين نصين إلا أن يكون في زمن إيش؟ واحد. والتعارض، أضيف إلى كلام الشنقيطي رحمه الله، أنه لا تعارض حقيقي ما بين النصوص إلا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر إيش؟ منسخا. فهمتم؟ أما أن يكون في نصين عندنا بينهما تعارض يمكن رفعه وإزالته، فهذا لا يكون تعارضا حقيقيا. قال: أما إن اختلف، يعني اختلف من ناحية إيش؟ من ناحية الزمن، فيجوز صدق كل منهما في وقته. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. فهمتم هذا؟ إذن الشنقيطي رحمه الله أيضا ممن يجيز النسخ ما بين القرآن والسنة. إذن هذه الشروط أجملها مرة أخرى، الشروط المهمة للنسخ أو لثبوت النسخ. الشرط الأول دونوها: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا ليس عقليا أصليا وليس ثابتا بالبراءة الأصلية وليس من باب رفع عادة أقر الناس عليها كشبههم للخمر في الجاهلية، فتحريم الخمر صار من باب ابتدائي الشرع. الشرط الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، يعني بنص آخر متراخيا عنه من ناحية الزمن. الشرط الثالث: عدم إمكان الجمع ما بين الدليلين المتعارضين بأي وجه من الوجوه المعتبرة الصحيحة، وليس بصحيح اشتراط القوة أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، ليس بصحيح هذا الشرط. وقلنا لكم هو مبني على ماذا؟ مبني على الأصل الفاسد عند المتكلمين في التفريق ما بين النصوص بكون بعضها قطعيا والبعض الآخر إيش؟ ظني. النسخ يعرف بعلامات، حتى نعرف النسخ لابد تكون هناك علامات موجودة في النص. العلامة الأولى: أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ. مثاله قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فقوله الآن، هذه قرينة دالة على أن قبل هذا الوقت كان في حكم آخر. فهمتم؟ إذن كلمة الآن وأيضا كلمة خفف عنكم يدل على أن قبل التخفيف كان في حكم أثقل. مفهوم هذا يا شباب؟ إذن الشرط الأول: أن يكون في النص ما يدل على النسخ. مثاله قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وهذه الآيات متعلقة بماذا؟ هذا اللفظ وهذا النص يدل على نسخ وجوب ثبات المؤمن أمام عشرة من المشركين في المعركة. كان في أول الأمر عندما شرع الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، كان الواجب على المسلم أن يثبت أمام عشرة من المشركين. إذا كانوا 11 وفر جاز، أما دون الأحد دون أما إذا كانوا 10 فما دون لا يجوز له أن يفر، يجب عليه أن يثبت أمامه، وإلا يعد فارا من الزحف. الله تعالى يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية كان في أول الأمر ثقيل، فهذا فيه نسخ من الثقل إلى التخفيف، لأن النسخ قد يكون من الشيء الثقيل إلى الأخف، وقد يكون من الأخف إلى الأثقل كما سيأتي بيانه في الأمثلة. الآية الثانية التي جاءت بعدها قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخ وجوب ثبات المؤمن أمام 10 من المشركين إلى وجوب ثباته أمام 2. نعم. الشرط الثاني أو عفوا العلامة الثانية التي يعرف بها النسخ أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بالنسخ أو بمعناه، تصريح بالنسخ أو بمعناه. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فإذن هذا النص فيه تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، يستفاد بمعناه أن هذه الأشياء التي قد نهي عنها قديما قد أبيحت حديثا، هذه الإباحة نسخ. وإذا طبقنا قواعد النسخ أو الشروط نجدها هنا. لماذا؟ لأنه أولا نسخ لحكم شرعي، ثانيا في تعارض في اختلاف الزمنين، في تعارض، ذاك كان في الزمان الأول وهذا في الزمان الثاني، إذن في اختلاف في الزمن، في أحدهما متقدم وأحدهما متأخر. التعارض إنه ذلك الحكم كان ماله ممنوع، منهي، قد نهوا عن إيش؟ عن زيارة القبور، قد نهوا عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، قد نهوا عن شرب النبيذ إلا في السقاء، يعني ما يعد للسقي. أما الأوعية الأخرى الدباء والحنتم وغيرها التي يوضع فيها الخمور، أو الغالب أن النبيذ يصبح مسكرا فيها، كان محرما عليهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك أجاز لهم أن يشربوا في كل الأسقية إلا أن يكون ما يشربوه مسكرا، فجعل الضابط مش متعلق بالوعاء، شو مكان الوعاء مش مهم، المهم شو فيه، صح ولا لا؟ التحريم ليس متعلقا بالوعاء، هكذا صار الحكم المتأخر، وإنما متعلقا بصفة ما يشرب. فإن كان مسكرا هذه هي العلة التي هي وصف ظاهر منضبط يتعلق بها الحكم. قال في الحديث: ولا تشربوا مسكرا، علق الحكم بماذا؟ بالإسكار. من العلامات أيضا أن يكون التاريخ معلوما، يعني يعرف المتقدم من المتأخر، كما لو ذكر الراوي تاريخ سماع الحديث ثم يذكر هو أو غيره شيئا يناقضه سمعه بتاريخ متأخر، فالمتأخر في هذه الحالة عند وجود التعارض إيش؟ ناسخ. من العلامات إجماع الأمة على أن هذا الحكم ناسخ وهذا منسوخ، إجماع عدم وجود الخلاف على أن هذا الحكم ناسخ والآخر منسوخ. مثاله إجماعهم على صيام عاشوراء أنه صار مستحبا وليس بواجب، أنه نسخ بصيام ماذا؟
بصيام رمضان. كان في أول الأمر يصام عاشوراء ثم بعد ذلك نسخ بالإجماع. هذا الإجماع مستنده النصوص في السنة. نعم. وكذلك إجماع العلماء على أن الآيات التي جاءت في فرض الزكاة في السنة الثانية من الهجرة ناسخة لكل حق آخر متعلق بالمال. ما في حقوق متعلقة بالمال غير إيش؟ غير الزكاة المفروضة. من العلامات أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، كما لو قال رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه، أو يكون في كلامه ما يدل عليه، كما لو نقل تقدم أحد الحكمين وهو بحد ذاته نقل تأخر الحكم الآخر، فإحنا بصير عندنا الحكم المتأخر ناسخا الحكم المتقدم. إذن هذا بدلالة كلام الراوي وليس بدلالة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه. العلامة السادسة أن يعرف النسخ من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله، أن يعرف من فعله كرجمه لماعز ولم يجلده، فهذا فيه نسخ لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طيب احنا نرجم لماذا نجلده؟ فإذا لما جلد ماعز ولم لما رجم ماعز ولم يجلد دل هذا على أن الرجم لما رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا ولم يجمع ما بين العقوبتين اللي هي جلد ثم رجم دل على أن الرجم على أن الجلد في حق المحصن الزاني منسوخ في قوله الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فإذن هذه علامة على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم. في علامة مختلف فيها هي أن يكون الراوي لأحد الخبرين قد أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي الآخر لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أول الإسلام. يعني عندنا فيه خبرين، خبران رواهما من؟ صحابيان. أحدهما صحب النبي عليه السلام في أول الإسلام وروى ذلك الخبر في أول الإسلام، أو حتى لم نعلم نحن أنه رواه في أول الإسلام، لم نعلم، لأنه إذا علمنا أنه قد رواه في أول الإسلام خلاص الخبر الآخر المتأخر عنه سواء رواه هو نفسه أو رواه غيره يعتبر ناسخا. لكن عندنا هنا خبران عن صحابيين، أحدهما عن صحابيين أحدهما قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام أول الإسلام والآخر صحبه في آخر الإسلام، فهل يعد الخبر الذي رواه الصحابي متأخر الإسلام ناسخا للخبر الذي رواه الصحابي الذي صحب النبي عليه السلام في أول الإسلام؟ هذا فيه نزاع ليس من العلامات مطلقا وإنما فيه تفصيل. التفصيل الصحيح أنه إذا مات الأول قبل صحبة الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام فخبر الثاني ناسخ، أما إن عاش الأول حتى صحب الثاني النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام في هذه الحالة، وذلك لوجود الاحتمالات. يعني هذه القضية محتملة والنسخ لابد فيه من إيش؟ من الثبوت بعلامات واضحة، وذلك الاحتمال أن يكون متقدم الإسلام قد روى الحديث بعد متأخر الإسلام، الاحتمالية موجودة، مش عاش وعاش حتى أدرك متأخر الإسلام، فيمكن أن يكون قد روى ذلك الحديث إيش بعد إسلام متأخر الإسلام، فلا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا. فلذلك يعني هذا الأمر ما هو مقطوع فيه من ناحية إثبات النسخ من عدم إثباته. الشروط الأولى التي ذكرناها أو العلامات الأولى التي ذكرناها هي أولى في الأخذ. وقضية كما قال الشيخ الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، المنسوخ في القرآن أقل من المنسوخ في السنة، والمنسوخ في السنة أكثر من المنسوخ في القرآن. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.